بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر المختصر من المسند الصحيح لابن خزيمة والمعروف صحيح ابن خزيمة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تكبير الافتتاح الصلاة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بشار بن دار وأحمد بن عبدة ويحيى بن حكيم وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم ابن بشر بن الحكم قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أعلم غير هذا فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو بكر هذا حديث بندار.
إذا قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. فكبر دليل على ركنية تكبيرة الإحرام وأنه لا بد منها وأن الإنسان يدخل إلى الصلاة بالتكبير، وهذه تكبيرة الإحرام ركن ولا تنعقد صلاته إلا بها. ولهذا يتنبه الإنسان إذا دخل مسبوقا، دخل والإمام راكع فقد يقتصر على تكبيرة واحدة هي تكبيرة الانتقال، لا ينوي بها تكبيرة الإحرام، وحينئذ لا تنعقد صلاته. إنما إذا نواها تكبيرة الإحرام وركع مباشرة فلا إشكال إذا أدركه راكع، ولو أنه كبر تكبيرتين هذا الأفضل والأكمل. المهم أنه ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، فإن نوى تكبيرة الانتقال لم تجزئه صلاته. كالذي يطوف طواف الإفاضة في آخر أعمال الحج فلا ينوي الإفاضة بل ينوي الوداع، يعني أجل طواف الإفاضة إلى آخر مناسكه فطاف ونوى الوداع ثم مضى ولم ينوي الإفاضة، فهنا لم يجزئه ذلك عن طواف الإفاضة وبالتالي نقص حجه، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. ونقول نقص ولم نقل بطل، لأنه يمكن أن يطوف في أي وقت، فإذا طاف في أي وقت صح حجه ولو كان بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، بخلاف عرفة فإن وقتها محصور. لكن الشاهد أنه لو أنه نوى فقط الوداع فلا يجزئه ذلك عن الإفاضة. كذلك أيضا لو دخل وصلى تحية المسجد ولم ينوي سنة الظهر فما تجزئه هذه النية عن سنة الظهر، ما تجزئه عن سنة الظهر، فلا بد من هذه النية المخصوصة. نعم.
قال رحمه الله:
تعبير المسيء في صلاته. شوف هذا ورد بها نصوص أو لا، وشوف تعبيرات العلماء من العلماء عبر بها المسيء. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا حجاج بن منهال وأبو صالح كاتب الليث جميعا عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه المجاشون ابن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. قال أبو صالح لا إله لي إلا أنت. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا عبد العزيز عن عبد الله بن الفضل ابن الفضل عن عمه المجش عن الأعرج بهذا الإسناد مثله،
وعن عمه
المجش عن الأعرج بهذا الإسناد مثله. قال محمد بن يحيى وأحدهم يزيد على صاحبه الحرف والشيء. قال أبو بكر قوله والشر ليس إليك أي ليس مما يتقرب به إليك.
الله أكبر. لماذا فسر ابن خزيمة هذا؟ والشر ليس إليك أي ليس مما يتقرب به إليه، هذا يعني أحد التأويلات. لماذا قال هذا؟ ردا على من يزعم أن الله لم يقدر الشر، أن الله لم يقدر الشر، فالشر لله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا وتقديرا، فالله قدر الخير والشر. لكن المعنى والشر ليس إليك، إما هذا من باب الأدب لأن الموضع موضع الثناء، وموضع الثناء يبنى على هذا، قال والخير بيديك والشر ليس إليك، وإما أن المراد والشر ليس إليك في أفعالك، ففرق بين الأفعال والمفعولات. أما فعله سبحانه وتعالى وتقديره سبحانه وتعالى فلا شر فيه بوجه من الوجوه، وأما المفعولات ففيها الخير وفيها الشر، فيكون المعنى والشر ليس إليك تقديرا وفعلا، وقد يكون المعنى والشر ليس إليك ابتداء، وإنما هذا بسبب من الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقد يكون كما قال ابن خزيمة أي ليس متقرب به إليك. المهم أن جميع التأويلات تصب في معنى واحد، وهو التفريق بين الخلق والإيجاد وبين غير ذلك. أما من جهة الخلق فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، خلق الهداية وخلق الضلال، خلق الكفر وخلق الإيمان، وهكذا كل شيء مخلوق له سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. وهذا فيه إشارة مهمة ومهمة جدا 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 جدا، وهي أن كل تصنيف تزينه السنة، وأن إمامة علمائنا وأئمة المسلمين إنما هي إمامة سنة أولا، فابن خزيمة السن السلفي قبل أن تقول ابن خزيمة المحدث، إنما ابن خزيمة السن السلفي، فلا ينفصلون عن السنة وعن الاعتقاد. فهذا ابن خزيمة، ما علاقة هذا أصلا؟ هو موضع الشاهد الدعاء بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة. أما حصل الشاهد ذكر حديث علي بن أبي طالب في الدعاء، حصل الشاهد، ما علي أن يذكر هذه، حصل الشاهد في ذلك، لكنه الإمام السلفي الذي ينبه على مثل هذا. وعلى هذا صار أئمة السلف وأئمة السنة حتى في كتبهم الجامعة يضعون هذا، مثل البخاري رحمه الله، مثل مسلم، مثل أبي داود، مثل ابن ماجة، حتى صنفوا كتبا باسم السنة، فابن ماجة وضع كتاب السنة، وأبو داود وضع كتاب السنة، والبخاري وضع كتاب التوحيد، وهكذا يضعون كتبا خاصة بهذا. ثم تعليقات كما مر معنا تعليقات كثيرة لأبي عيسى الترمذي، هذا الكتاب الضخم الذي فيه مشاريع متعددة، يعني ظهر لنا الآن مشروع ألا وهو تعليقات أبي عيسى الترمذي العقدية، تعليقاته العقدية، تعليقاته مش أبواب الاعتقاد، أبواب الاعتقاد موجودة، تعليقات يعني لما يذكر مثلا الصفات يقوم يعلق على هذا، يذكر لفظة يقوم يعلق على، تعليقات فقط العقدية في جامع أبي عيسى الترمذي، بخلاف الأبواب العقدية، خلاف الأبواب، لا، التعليقات العقدية، ويمكن أن تعمم في كل كتب الحديث. فالشاهد من هذا أن الإمام إمام سنة، ما علاقة والشر ليس إليه؟ هل التبويب يتوقف عليها؟ التبويب ما يتوقف عليه، التبويب حاصل بالاستدلال وواضح في الدعاء بين التكبير وبين القراءة. لكن هذا معنى لا يفوتهم، معنى لا يفوتهم. يبقى إذن المحدث السلفي، الفقيه السلفي، اللغوي السلفي، الأصولي السلفي، إنما الفقيه الأشعري، المحدث المعتزلي، وتجلس عنده تأخذ الفقه والحديث، هذا شر مستطير. وهؤلاء لهم وباء، من خالطهم أعدوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا، لا تدخل هذه البلد ولا تقترب من مجذوم أبدا، لا يجوز. فجذام هؤلاء ومرض هؤلاء وضرر هؤلاء ضرر يتجه إلى القلب، أما ضرر المجذوم يتجه إلى البدن، وربما حصلت العدوى وربما ما حصلت، وإذا حصلت أخذ العلاج، وربما نفع وربما ما لا ينفع. أما هذا المبتدع فإن أثره يكون على القلب مباشرة، أثره على القلب. بعض الناس صار يأخذ بعض العلوم، وكان سلفيا صار يأخذ بعض الأشياء من أشاعرة ومن خلفيين بعض العلوم، فتأثر مذهبه وصار على ضربهم، ويرجى له بعد ذلك الشر المستطير. إنما هو على الخطوات الأولى في الشر، لكن يرجى له بعد ذلك الشر المستطير، حتى تعلم أن قاعدة السلف ليست قاعدة كمالية في التحذير من البدع والأهواء، ليست قاعدة كمالية، وإنما هي قاعدة أصلية، إذا خالفتها فلا تلومن إلا نفسك. هذا إن حصل منك لوم، لأن القلب إذا وقعت فيه البدعة وتشرب الهوى سلب الإحساس وسلب الحراك من هذه الجهة وسلب الورع، فإذا ابتدع الرجل بدعة سلب الورع. نعم، لهذا لا تسمع أبدا يقول لك تعالى في شرايط لفلان الفلاني، تعالى في كتب لفلان الفلاني، تعالى في تحقيقات جيدة لفلان الفلاني، احضر اسمع اعمل سوي، اوعى اياك. اقول لك فلتبقى جاهلا بما لا يجب عليك تعلمه، بل يكون اما من باب استحباب او من باب فروض كفاية، فلتبقى جاهلا بهذا ولا تأخذه عن اهل البدع، لان تجنب اهل البدع فرض عيني عليك، تجنب البدع فرض عين عليك. واما ان تستفيد هذه المعلومة او ذاك من التوسع فهذا مما لا يجب عليك عينا. نعم، وخلق ايه؟ خالق كل شيء. مسألة خلق الإيمان لا فيها تفصيل، يعني نقصد في الجملة، إنما خلق الإيمان فيها التفصيل. فما يكون من فعل العبد هذا مخلوق، وأما إذا كان من مما ليس من فعل عبدك القرآن فإنه غير مخلوق. نعم،
باب ذكر إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة، وهذا القول خلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاته ووسطها وآخرها بما ليس في القرآن. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ربيع بن سليمان وبحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فذكر الحديث بطوله وقال: وأنا من المسلمين، ولم يذكر واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ولا واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت.
نعم، وليس بلازم أن يكون الدعاء واردا في القرآن. نعم.
باب إباحة
في الصلاة بأي دعاء، حتى لو سمى أناسا، فإن النبي قد سمى أناسا في الصلاة. نعم.
باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح، جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على الله عز وجل ودعاء مما هو في القرآن ومما ليس في القرآن من الدعاء. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي يوسف بن موسى وعلي بن خشرم وغيرهم، قال علي أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه، وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز يعني بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد حفزه النفس، فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، فرم القوم، فقال أيكم المتكلم بالكلمات، فإنه لم يقل بأسا، فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتهن، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. هذا حديث بهز بن أسد. وقال أبو موسى في حديثه إن رجلا دخل في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وقال أيضا فقال رجل من القوم أنا قلتها وما ردت بها إلا الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما دروا كيف يكتبونها حتى سألوا ربهم، فقال اكتبوها كما قال عبدي. قال أبو بكر فقد رويت أخبارا عن النبي صلى الله فقد رويت أخبارا عن النبي
رويت
قال أبو بكر فقد رويت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاة الليل بدعوات مختلفة الألفاظ قد خرجتها في أبواب صلاة الليل، فأما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخرسان من قولهم سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث. وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا
هذا عند مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم قال لا إله عند مسلم. ها؟ قول عمر. نعم نعم أي نعم، لكن عند مسلم هذا يقول من قولهم كذا، يعني يقصد مرفوع يعني. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا قال أخبرناه محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله 3 مرات، ثم يقول الله أكبر 3، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقرأ. قال أبو بكر وهذا الخبر لم يسمع في الدعاء لا في قديم الدهر ولا في حديثه استعمل هذا الخبر على وجهه، ولا حكي لنا عمن لم نشاهده من العلماء أنه كان يكبر لافتتاح الصلاة 3 تكبيرات ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك إلى قوله ولا إله غيرك، ثم يهلل ثلاث مرات ثم يكبر ثلاثا. وقد روي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاث مرار، الحمد لله كثيرا ثلاث مرار، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرار. ثم تعوذ بشبيه من التعوذ الذي في خبر أبي سعيد، إلا أنهم قد اختلفوا في إسناد خبر جبير بن مطعم. ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرناه بندار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة. ورواه حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة فقال عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه حاء قال حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس حاء، وحدثنا هارون بن إسحاق وابن فضيل جميعا عن حسين بن عبد الرحمن قال أبو بكر وعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا يدرى من هما، ولا يعلم الصحيح مما روى حسين أو شعبة. قال
الصحيح ما روى حسين أو شعبة. نعم.
قال وروى حارثة
بن نافع من هما ولا نعلم، ثم قال الصحيح ما روى حسين أو شعبة.
قال وروى حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه فكبر ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثناه مؤمل بن هشام وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حارثة بن محمد وقال سلم بن جنادة عن حارثة بن محمد غير أن سلما لم يقل فيكبر. قال أبو بكر وحارثة بن محمد رحمه الله ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه، وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح الصلاة مثل حديث حارثة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولست أكره الافتتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك على ما ثبت عن الفاروق رضي الله عنه أنه كان يستفتح الصلاة، غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر علي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم أحب إلي وأولى بالاستعمال، إذ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وخير من غيرهما.
نعم، انتبه تعليق ابن خزيمة يقول وهذا صحيح عن عمر أنه كان يستفتح الصلاة بمثل حديث حارثة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولست أكره الافتتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك على ما ثبت عن الفاروق رحمه الله. وهل لهذا حكم المرفوع يا إخواني أم هذا باب اجتهاد محض؟ يعني هل يمكن عمر رضي الله عنه أن يقول هذا في هذا الموضع من اجتهاده ويعلم أن هذه مواضع توقيفية، أو يكون عمر رضي الله عنه فهم أن هذا الموضع موضع دعاء ولا يلزم له الاستفتاح الخاص؟ هذا يبعد والله أعلم، فهذا ما يبعد أن يكون له حكم رافع، وأن عمر كان يوصي به كان يحرص عليه كان يظهر ذلك، فلا نظن يدل إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن خزيمة يقول غير أن افتح بما ثبت عن النبي في خبر علي وابي هريرة وغيرهما بنقل عدل عن عدل موصولا، يقول هذا أحب إلي، إذ اتباع سنة النبي أفضل وخير من غيرها. لا شك أن اتباع ألفاظ النبوة في جميع ذلك هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. يعني مثلا أنا في سجودي فأدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأدعية دعاء النبي، حتى إذا فرغت من أدعية النبي وأردت أن أزيد لا بأس، لكن لا أعدل عن أدعية النبي إلى أدعية أخرى مني، فهذه وإن كانت مباحة إلا أن ترك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خلاف الأولى، والأولى أن الإنسان يستعمل ما ورد عن النبي ويدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن زاد فلا بأس. فهذه قاعدة عامة، موضع التعبد إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ألفاظ مخصوصة فإننا نتعبد الله عز وجل بهذه الألفاظ، ثم ننظر إن كان لا يجوز زيادة عليها كأذكار توقيفية مثل ما يرفع الإنسان رأسه من الركوع فيقول ربنا ولك الحمد، فما ينبغي أن يقول ربنا ولك الحمد والشكر، أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا يا رب أنت ربي وأنت مولاي وأنت، لا ما ينبغي، لأن هذا موضع خاص ما في زيادة، ما في زيادة. أما السجود فإن النبي قال اجتهد، وأما الدعاء قبل السلام فكذلك، فالدعاء واسع، لكن نذكر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزيد. هذا كان إذا كان الموضع موضعه دعينا فيه نحن إلى كثرة هذا الدعاء فنزيد. فمثلا قبل السلام من الصلاة نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ندعو بما شاء الله معنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم ندعو بما شئنا في هذا الموضع، لأن الموضع موضع دعاء عام وليس يقتصر الإنسان فيه على الوارد. أما الموضع الخاص الذي يقتصر فيه الإنسان على الوارد فلا يجوز أن تزيد، لأن التعبد هنا تعبد وقفي، وهذا الموضع موضع الاستفتاح، هذا الموضع موضع توقيفي والله أعلم. لهذا نقول خبر عمر هنا له حكم الرفع. هناك مواضع أخرى أيضا من التعبدات ورد أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألفاظا وأقر بألفاظا قيلت بين يديه لكنه لم يقلها، لكنه أقره، فهذا يدخل في السنة التقريرية. لكن يبقى الأكمل، ما هو الأكمل؟ أن ألزم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في التلبية في الحج، فإن تلبية النبي التي لم يعدل عنها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك، لكن كان الصحابة يلبون بين يديه صلى الله عليه وسلم بتلبيات زائدة، يقولون هذا ويقولون غير هذا، مثل ما ورد عن الصحابة لبيك ذا الفواضل، مثل ما ورد والرغباء إليك والعمل. فورد هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فحينئذ لنا أن نقول هذا، وهذا من السنة، نقول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يعدل عن تلبيته، فنقول الأكمل أن الإنسان يلزم هذه التلبية وإن كان غيرها داخلا في السنة أيضا. إذن هناك مقامات في هذه الألفاظ، هناك مقام توقيفي لا يجوز أن تزيد عنه لفظة، كما مثلا كمواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كالمواضع المخصوصة مثل ربنا ولك الحمد وكذا، كموضع ما بين السجدتين، مواضع مخصوصة لا ينبغي أن نزيد عليه. وهناك مواضع فعلها الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي لزم فيها ألفاظا معينة، فنقول كل هذا سنة، فالتقريرية سنة والقولية سنة، لكن الأفضل أن الإنسان يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مواضع ثالثا، هناك مواضع فيها سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن النبي أذن بالزيادة، أذن بالزيادة كالدعاء في السجود والدعاء قبل السلام، فحين نأتي بألفاظ النبوة ثم نزيد على ذلك بعد هذا بما يناسب حال الإنسان. فهذا الموضع وهو موضع عمر رضي الله عنه الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه موضع توقيفي، ولهذا أبو هريرة سأل بأبي أنت وأم يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال أقوله كذا، اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فسأل أبو هريرة عن هدي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. ربنا ولك الحمد. إيه؟ النبي أقر خلاص. لا 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 الله أعلم. ما نقول لا يعني لعل. ما نقول لعل. وهل عمر كان يفعل هذا في عهد رسول الله أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال رحمه الله: باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم نعم مستدرك الحاكم نعم هو صحيح في كلام طبعا في إثبات لكن صحيح نعم لفظة المسيء ورد ولا التبوبات نعم نعم أيوة من باب من الفقهاء عبر جبت هذا هات ألفاظهم شوفوا جمع ألفاظ كده نعم طب قل كده هات ألفاظهم يعني في المستند ما في شيء يعني في الأسانيد ما فيها شيء ولا تبوبات أهل العلم اي نعم قال اي زي قل يعني هي ماشي ها ها ماشي قبل هذا ما في يعني قبل ابن قدامة لا قبلهم ما في يعني احمد مثلا ما استعملها مين من عصيم ماله دار القطن فين استعماله نعم تركها أولى تركها أولى نعم نعم وده المشهور مشهور أنه قلاه بعد الرفع نعم طيب نفس المخرج يعني الراوي واحد الرجل واحد او مختلف
هو الرجل المعين لكن حديثه
لكن حديثه الحديثه واحده
يعني في
ما هو نفس هذه الروايه اللي ذكرها ايضا من خزيمه مش روايه رافع لا الذي دخل حديث ابن خزيمة هنا زاد التكبير يعني لفظة ابن خزيمة فيها التكبير الله الله أكبر ثم قال فيها التكبير من هنا وضعه ابن خزيمة هنا نعم من وضعه هنا تحتاج مراجعة في ثبوت هذه لأن هو المشهور أن ذلك بعد الرفع من الركوع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لكن الله أعلم